لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين، لا سيما على بقية في الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أدلة التي استدل بها لوجوب القتال، لوجوب قتال المشركين وأهل الكتاب بغول مطلق، يعني بمجرد أنهم مشركون يستحقون القتال. فذكرنا بعض الآيات، ذكرنا 4 آيات التي ذكرها سماحة آيت الله سيد الخوي، وطبعا سائر فقهاء إذا كذلك أشاروا إلى هذه الآيات. منها كانت آية، من 3 آيات استدلوا بها، وهي قلنا بضمينة الآيات التي قبلها وبعدها، ثبت أن هذه الآيات وردت في المحارب لا في من كان مجرد عدم اقتناعه بالإسلام أو عدم اعترافه برسول الله أو بالله تبارك وتعالى. وهذه آيات، كان آية 74 من سورة النساء، و39 من سورة الأنفال، وآية 5 من سورة التوبة. هذه الآيات كما بحثنا مفصلا لا تدل على أن القتال مع كل مشرك أو كتابي. والآية الأخرى التي ذكرناها هي كانت للتحريض والتشجيع عن القتال، ولم يكن بسبب بيان من نقاتل، يعني المقاتل أو من نقاتل. فالمقاتل ليس في مقام بيانه، إنما في بيان، في مقام بيان تحريض على القتال. ولكن من نقاتل لم يتعرض هذه الآيات له. من الآيات التي استدلوا بها كذلك قول الله تبارك وتعالى لاقتلوهم حيث ثقفتموهم، في سورة البقرة آية 191. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى يقول لاقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني بمجرد ما استطعنا أن تصل يدنا إليهم علينا أن نقتلهم. فعلى ذلك بمجرد، يعني لا فرق بين أن يكون مسالما أو محاربا، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. والأمر دال على الوجوب أو ظاهر في الوجوب، ولكن مع ذلك يمكن الملاحظة في هذه الآية المباركة عندما ننظر إلى الآية التي سبقتها، يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الآيات التي جاءت بعد قوله فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، أولا قبل ذلك يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ما قال قاتلوا في سبيل الله المشركين أو الكفار. ثم أكد على أنه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بعد الأمر بالقتال الذين يقاتلونكم لا تعتدوا، عدم الاعتداء في القتال. فعلى ذلك هذا يدل على عدم جواز قتال من لا يقاتلكم، أو بالاعتداء في القتال كحرق البيوت أو إلغاء السم في الماء. ما يأتي في التفصيلات البحث إن شاء الله في المستقبل، بعض الأمور في الحرب منهي عنها في الإسلام، كما أن كثير منها منهي عنها في، يعني في القوانين الدولية للحرب. كذلك ثم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثالثا يقول فاقتلوهم حيث هنا بعد ذلك يقول فاقتلوهم حيث تقتلوهم، فضميرهم يعود الى الذين يقاتلونكم لا الى المشرك والكافر بغير مطلق.
يعني خرج المسالم
من هذا. نعم يعني الضمير يعود الى الذين يقاتلونكم، امر بقتال الذين يقاتلوننا ثم قال فاقتلوهم، يعني فاقتلوا هؤلاء المقاتلين لا المسالمين، لا دخل له بالمسالم.
اخذ قرينه للايه تدل على مطلقه ويكون الدين لله.
ألا ناتي الى هذا وقبلا بحثه قلنا معنى الدين لله ألا كذلك نشير. فعلى ذلك فاقتلوهم الضمير يعود الى هم حيث تقفتموهم، يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم حيث تقفتموهم اقتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. كذلك هؤلاء الذين يأمر بقتالهم وأن نقتلهم حيث تغفناهم، هؤلاء الذين أخرجونا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فهم كانوا بادئون بالقتال فنحن ندافع عنهم. ثم يقول والفتنة أشد من القتل. قبل ذلك ذكرنا في الآية التي قبل يومين بحثنا عنها قلنا أن الفتنة في الآية بقرينة القتال هو المراد عدم زعزعة الأوضاع وعدم الأمن وقيام الحرب، يعني قاتلوهم حتى لا يقاتلونكم وينتهي الحرب، حتى لا يشتروا على قتالكم ولا يخربوا عليكم. فقوله والفتنة أشد من القاتل، يعني قد يكون إنسان يقتل شخصا هذا عيب كبير، ولكن قد يكون يجعل هناك اغتيال يقتل الناس يهجم على بلد. والفتنة أشد من القتل، يعني قيام الحرب أشد من قتل إنسان إنسانا، لأن قتل إنسان إنسانا ينتهي بقتل شخص واحد، ولكن هكذا يعني تسرب القتال في المجتمع وقيام الحرب يصير سببا لقتل نفوس كثيرة، وهؤلاء الذين لا يقتلون كذلك هؤلاء في خوف وإرهاب، يعني نشر الإرهاب وزعزعة الأوضاع والأجواء ونشر الخوف والقتال. ولذلك والفتنة أشد من القتل إشارة إلى ما هم قائمون به، يعني قتالهم لكم فتنة، فعليكم أن تقاتلوهم حتى ينتهوا عن الحرب. والفتنة أشد من القتل. ثم يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. السر في ذلك أن المسجد الحرام كان مأمنا، كان معترف به المشركون قبل الإسلام وبعد الإسلام، فكان هناك منطقة آمنة، المسجد مكان آمن. بما أن المكان آمن فالناس في المسجد هم مسالمون، ولذلك يمنع الله تبارك وتعالى وينهى عن قتالهم في المسجد الحرام. يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، إذا هم بدأوكم بالقتال في المسجد الحرام أنتم كذلك قاتلوهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني خلوا هؤلاء يقاتلونكم بعد أنتم يجوز لكم أن تقاتلوهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقوله كذلك جزاء الكافرين كذلك دليل على أن قتالكم جزاء لقتالهم، يعني رد فعل لما هم قاموا به، فعلى ذلك هذا ليس حربا ابتدائيا، هذا حرب في مقابل حربهم، وهذا يسمى دفاعا عن أنفسنا. ثم يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني انتهوا عن القتال فإن الله غفور رحيم، كناية عن أن الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا يأمركم بقتالهم، إذا هم سكتوا وقاموا بعدوا عن الحرب فإن الله غفور رحيم. ثم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا مرة ثانية يؤكد على الفتنة، الفتنة التي ذكرها سابقا، الفتنة أشد من القتل، يعني قتالهم لكم هذا أشد أن يقتل شخصا شخصا فردا فردا. فعلى ذلك هنا يعود ويؤكد على هذا الأمر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فمنتهى القتال ترك قتالهم إياكم، يعني قتالكم إياهم محدد إلى ترك قتالهم إياكم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون الدين لله. قبل أن دحسنا وذكرنا كلام علامة الطبرائي، وقبل أن نذكر كلام علامة الطبرائي، واقعا هكذا أنا وصلت ثم راجعت إلى تفسير الميزان، رأيت أنه رضوان الله عليه في هذا الأمر في هذه النقطة وافقني.
سيدنا معذرة هنا وقاتلوهم خب هاي صيغة الظاهرة بالوجوب، وهنا عندنا مفهوم حتى، هذا مفهوم الغاية حتى لا تكون فتنة، فهنا أمر بالوجوب بالقتال حتى لا تكون الفتنة، هنا مفهوم الغاية. إذا لم تكن فتنة فوجوب القتال مرفوع عنها.
نعم، يعني انتهاء الشيء، الغاية انتهاء الشيء، يعني انتهاء قتالكم إنما هؤلاء لم تكن فتنة، أو عندما انتهوا كما يقول قاتلهم حتى لا يكون فتنة ويكون دون ذا، فإن انتهوا تأكيدوا على هذا المفهوم مفهوم الغاية، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني على الذين يقاتلونكم ويظلمونكم. إذا هم رفعوا اليد عنكم ولا يريدون قتالكم فلا يأمروا بالقتال. فعلى ذلك هذه الوجوه الثمانية التي ذكرها في هذه الآيات كلها تدل على أن هذه الآيات منصب لقتال المقاتل، وفيها مفهوم لعدم قتال غير المقاتل يعني المسالم. فعلى ذلك قال هذه الآيات كذلك لا يمكن أن نستدل بها على وجوب قتال كل مشرك أو كل كافر، يعني بالمعنى الفقهي طبعا. ثم من الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى قاتل المشركين كافة. وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى يأمر بقتال المشركين كافة، يعني جميعا. من المعاني التي ذكروا الكافة وبمعنى جميعا، فعلى ذلك لا يستثنى منه أحد، وهناك تأكيد على الشمولية، شمول القتال وجوب القتال لكلهم جميعا، قاتل الكاف وقاتل المشركين كافة. نعم، يعني تأكيد على أن المشركين لا يستثنى منهم بل يجب قتالهم كافة أي جميعا. نعم، هناك بعض الناس بالنسبة للكافة قالوا كافة يعني حتى يكفوا، يعني يكفوا هؤلاء بمعنى الكف، الكف عن الشيء بمعنى الاجتناب عن الشيء، والكف بمعنى الغاب، فجعلوا بهذا المعنى. ولكن ظاهر الكلام لا، قاتل المشركين كافة يعني جميعا. ولكن هذه الآية المباركة كذلك عندما نراجع نرى أن الله تبارك وتعالى بعدما يقول قاتل المشركين كافة يقول كما يقاتلونكم كافة، يعني جعل القتال مع هؤلاء بما أنهم يقاتلونكم كافة. وكان هؤلاء المشركين قبل يعني فتح مكة المكرمة كانوا يقاتلون المسلمين، لم يكن بينهم هدنة، بل كانوا يرسلون بعض السريات، بعض الجماعات كانوا يأخذون أموال المسلمين، يأتون إلى قرب المدينة المنورة ويفعلون ما يفعلون، وكانوا يمهدون أنفسهم لقتال النبي. وهؤلاء الذين أخرجوا النبي من مكة المكرمة بل أرادوا قتله فهو هرب منهم، وبعد ذلك قتلوا كم من المسلمين الذين أسلموا وعذبوا وكانوا متربصين بهؤلاء. فالله تبارك وتعالى يقول قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني بمثل ما يقاتلونكم كافة، بما أنهم في حالة حرب معكم ولا يستثنون أحدا من المسلمين، أنهم أي إنسان مسلم استطاعوا ووصل يدهم وصلت يدهم إليه يقتلونكم، أنتم كذلك الأمر مرفوع بالنسبة إليهم ولكم أن تغاتلوهم، بل هناك أمر. فهم كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، فالله تبارك وتعالى يقول كما أنهم هكذا أنتم كذلك افعلوا بهم مثل ما يفعلون بكم. فلذلك عندما نرى أن قام صلح الحديبية، أن رسول الله إنما صالحهم في الحديبية أنهم في ظاهر الأمر رفعوا اليد عن قتال المسلمين، فرسول الله التزم بذلك في مقابلهم، لما أنهم وعدوا أن لا يقتلوا المسلمين ولا يقاتلوهم ولا يحاكوا لهم مؤامرة، فرسول الله كذلك قبل ذلك ووقع عليه، وكان رسولا ملتزما بهذا الأمر، بل كان في ظاهر الأمر أنه أعطاهم شيء، لأن على حسب ما ورد في التاريخ أنهم شرطوا على رسول الله من جاء منا إلى مدينة المنورة وأسلم عليكم أن تردوه إلينا، ولكن بالعكس من جاء من المسلمين عاد إلى مكة المكرمة وإلى التهاب بالكفار لم يشترط عليهم أن يعيدوه إلى الإسلام. فعلى ذلك مع ذلك أمير رسول الله هكذا قبل ذلك وما نقض، إنما هم بعدما نغضوا الهدنة وغتل المعاهدين مع رسول الله، هؤلاء الذين كان رسول الله يدافع عنهم من بني خزاعة، صار سببا لي بعد نقضهم ونكثوا أيمانهم كان قام الحرب ورسول الله فتح المكة المكرمة. كما أنه سلام الله عليه وسلامات الله عليه عندما فتح المكة المكرمة ما قاتلهم عندما هم رفعوا علم الصلح والسلام، بل أن رسول الله دلهم على ذلك، من دخل في بيتي وأغلق الباب على نفسه فهو آمن، من دخل مسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، بما أن أبي سفيان أسلم نفسه إلى رسول الله، جاء إلى رسول الله وقبل أن يدخل رسول الله إلى مكة المكرمة سلم نفسه إلى رسول الله. فعلى ذلك هناك ترى أن رسول الله يقول من دخل بيت أبي سفيان بعنوان على رمز للاستسلام، رمز للمسالمة لأن لا يريد الحرب، وكذلك من يدخل مسجد الحرام، مسجد الحرام كان مكانا آمنا، فدخول الناس في مسجد الحرام رمز لأنهم لا يريدون الحرب، وكذلك من أغلق ذهب إلى بيته دخل في بيته وأغلق الباب على نفسه وكذلك لا يعني لا يقاتل، معناه أنهم عندما التزموا بالسلام فرسول الله تركهم وعانهم. فعلى ذلك في هذه الطريقة التي أمن رسول الله مع هؤلاء مع ذلك دليل على أن سيرة رسول الله بل حكم الله تبارك وتعالى فيهم المقاتلة لدفع شرهم لدفع خطرهم، ولكن إذا كان من جانبهم اطمئنان بأنهم لا يريدون القتال فلا يجوز القتال أن نقتلهم. ولذلك في هذا العصر بالنسبة إلى الدول التي لا يقاتلوننا، الصين مثلا أو اليابان أو بعض الدول، لا يجوز لنا أن نهجم عليهم ونقاتلهم ونجبرهم على الإسلام، إما القاتل وإما الإسلام، لأنه كما رأيتم إلى الآن هذه الآيات التي ذكرناها لما دلت على جواز قتال غير المقاتل وغير المحارب الذي يحاكو على المسلمين شيئا. فهذه الآيات كذلك ما أفادت فيما ترى. وهناك آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى نحن هكذا نمر على تلك الآيات وعليكم أن تدققوا وتراجعوا، ثم إذا كان عندكم نقاش أنا أستقبل نقاشكم وأهلا بكم وسهلا. من الآيات التي استدلوا بها على وجوب قتال كل مشرك أو يعني كافر كتابي، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا في سورة التوبة آية 73. وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فأمر بقتل الكفار أو اقتتال الكفار وجهاد الكفار، فعلى ذلك لم يأتي بغيب، قال الكفار، فالموضوع لا غيد له، فالحكم كذلك لا غيد له، يعني يجب جهاد الكفار. أمر النبي بجهاد الكفار، وثم قال واخلد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فعلى ذلك كل من لا ينطق بالشهادتين، لا يقول لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله ولكن لا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ينكر ضروريات الدين فهو كافر. فعلى ذلك الله أمر نبيه بجهاد الكفار، فبما أنه كافر يجب قتله أو قتاله جهاده. فلذلك هذا يشمل المحارب والمسالم، لأن المسالم كذلك هو كافر، والله تبارك وتعالى قال جاهد الكفار نغلظ عليهم ومأواهم جهنم إلى آخر هذه الكلمة. ولكن كذلك يمكن الملاحظة في دلالة هذه الآية المباركة، أن الله تبارك وتعالى يقول جاهد الكفار والمنافقين، أن مصطلح الكافر في القرآن يختلف عن مصطلح الكافر عندنا كفقهاء، يعني عند الفقهاء. عند الفقهاء الكافر هو الذي لا يقول بالشهادتين أو ينكر بعض ضروريات الدين، على اختلاف بين الفقهاء، مجرد إنكار الضرورة يخرج الإنسان عن الإسلام، أو إذا أنكر الضرورة وعرف أنه ضرورة بحيث يؤود إنكاره للضرورة إنكارا للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا للنبي أو لله تبارك وتعالى،